قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. الإقرار مأخوذ من قرر الشيء إذا ثبت، وهو في الاصطلاح الاعتراف بالحق، يكون كتابة ويكون لفظا ويكون كتابة ويكون إشارة مفهمة. فافترق الإقرار عن الشهادة، والسبب في ذلك أن الإشارة المفهمة شهادة من الإنسان على نفسه، ولكن الشهادة شهادة على الغير، ويصوغ للإنسان في نفسه ما لا يصوغ في شهادته على غيره. والإقرار مشروع، ولذلك أجمع العلماء على اعتباره بثبوت السنة باعتبار الإقرار. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إقرار ماعز وإقرار المرأة على نفسهما بالزنا، وهذا يدل على حجية الإقرار وثبوته والسوف الشروط. والإجماع منعقد على أنه حجة شرعية. قال بعض العلماء: ما أقوى حجج القضاء الإقرار، لأنه ليس هناك إنسان عاقل تتوفر فيه شروط الإقرار لقبول إقراره ويشهد على نفسه بالضرر إلا إذا كان صادقا، ومن هنا فهو أقوى الحجج. ومن هنا أخذ الله الإقرار على أنبيائه، وأخذ الإقرار على عباده وخلقه، وهذا يدل على عظم حجية الإقرار.
قال رحمه الله: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه.
يصح الإقرار من مكلف يعني بالغ عاقل، فلا يصح من مجنون ولا يصح من سكران. أما الدليل على سقوطه من المجنون والسكران فلأن كل منهما لا يعلم ما يقول. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، فلربما أقر بأشياء لا حقيقة لها، سواء كان سكره على وجه يعذر به شرعا، مثل من أعطي المخدر لعملية جراحية وقبل الإفاقة أقر بأشياء، فإنه لا يقبل إقراره، وذلك للشبهة، ولا يثق في قوله. وكذلك إذا كان سكره تعمدا فإنه لا يؤاخذ بإقراره على الصحيح من أقوال العلماء. ودليلنا على سقوط إقرار السكران ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريد بن حصيب رضي الله عنه وأرضاه أن ماعز بن مالك نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ يسأل جماعته وقرابته من كان من بدل أسلم: أبيه جنون؟ فقالوا: لا، ما في جنون، نعرفه عاقل. هذا يدل على أن المجنون لا يقبل إقراره. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أشربت خمرا؟ يعني قال: إني أصبت حدا فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم: أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، فلم يجد رائحة خمر. فهذا يقول على أنه لا يقبل إقرار المجنون ولا يقبل إقرار السكران بما ذكرناه. أن يكون مكلفا، ولأن المجنون والمجنون لا يعتد ولا يؤاخذ بقوله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط مقالة الردة حينما كما في الصحيحين من قصة حمزة رضي الله عنه وارضاه، هذا يدل على أنه لا عبرة بإقرار المجنون والصغير والسكران. أن يكون عاقلا أيضا فلا يقبل إقرار الصبي، الصبي لا يقبل إقراره لأنه لا يثق بخبره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر ذكره الصبي حتى يحتلم. فالصبي لا يثق بقوله، ما عنده عقل ولا عنده حلم يمنعه ويردعه. نعم. مختار أي أنه غير مكره، المكره لا يقبل إقراره. وقد بينا أدلة سقوط مؤاخذة الإقرار في أكثر من مسائل فيما تقدم معنا في الأموال وفي الحدود، فإذا أكره فإنه لا يؤاخذ على ما يقول، لأن الله أسقط الردة وهي قول من أقوال المكره بالإكراه، فدل على أن قول المكره لا يعتد به، ولذلك لا ينفذ طلاقه ولا ينفذ عتقه ولا ينفذ إقراره، لأنه من الأقوال. وقد أسقط الله عز وجل قول المكره في الردة، وهي أعظم شيء لا ممكنه قلبه مطمئن بالإيمان. وهذا له ضابط أن يتقيد وأن تستوفى شروط الإكراه أولا، وقد قدمناها في مباحث الإكراه على الطلاق وذكرنا شروط الإكراه. ثانيا أن يتقيد بما أكره عليه، فإذا أكره على أن يقر بسيارة فأقر بسيارة ومزرعة أخذ بإقرار المزرعة ولم يأخذ بإقرار السيارة، لأنه يتقيد بحدود ما أكره عليه، فما زالت أنه مؤاخذ به في إقرار. نعم.
غير محجور عليه،
غير محجور عليه، فلا يصح إقرار السفيه بالنام، لا أقر السفيه بالمال، لأنه أصل الحجر على السفيه منع تصرف في المال، وهذا نص قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأسقط تصرفاتهم المالية. فإذا جئنا نصحح إقرار السفيه بالمال فإنه حينئذ ربما يقول لفلان علي 10,000 ويضيع ماله لأنه سفيه، ومن هنا حجر على السفيه في إقراراته المالية أو ما يؤول إلى المال. أما لو كان إقراره بحد أو قطع فإنه يصح إقراره، لأن المراد هنا إسقاط إقراره في الأموال وما يؤول للمال وهو الذي حجر عليه فيه. ولو قيد فقال غير محجور عليه فيما أقر به لكان أدق، هذا الذي يعني عليه العلم عند العلماء. أما إقرار المحجور عليه في غير ما حجر عليه فإنه عاقل ومكلف ومستوف للشروط فيؤخذ بإقراره. فلو أقر أنه قتل عمدا عدوانا فإنه يقتص منه وإقراره صحيح ما دام أنه مستوف للشروط. نعم.
ولا يصح أن يكره.
نعم.
وإن أكره على وزن مال فباع نفسه لذلك صح.
كما ذكرنا أن يتقيد في الإكراه بما طلب منه. فالشخص يزن مثلا الدراهم ثم يصرفها ويبيعها، يزن الدنانير ويبيعها، فأكره على أن يزن فوزن ثم باع، البيع صحيح لأن الذي أكره عليه الوزن ما أكره على البيع، فبيعه لم يصادف محلا للإسقاط والأصل إهماله، فيعمل العقد ويبقى على صحته. إذن شرط صحة تأثير الإكراه في الإقرار أن لا يتجاوز المحل الذي أكره عليه أو القدر الذي طلب منه من قدره. نعم.
ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال بوارث فلا يقبل.
من أقر في مرضه كمن أقر في صحته، المرض نوعان، مرض مخوف وغير مخوف، وقد تقدم معنا. فأما المرض غير المخوف ماذا كالزكام، لأن شخص مسكوم قال فلان له علي 1,000 فإن إقراره صحيح. وأما المرض المخوف طبعا هو المرض المخوف بضابطه الذي ذكرناه يؤثر في الإقرار إذا كان لوارث بمال، فحينئذ شرع المصنف رحمه الله في قوادح الإقرار في الصور الخاصة، وهو أن يكون في الأموال أو ما يؤول إلى المال على الضابط الذي ذكرناه، أما لو أقر بغير ذلك فإنه يلزم. في هذه الحالة إذا كان مريضا مرضا مخوفا فعلى ضربين، الضرب الأول أن يكون مرضه مؤثرا في عقله كما يأتي في الجلطات، إذا أصيب بجلطة قبل موته وكانت الجلطة مؤثرة في دماغه فأثرت في تركيزه وحفظه فأقر وقال فلان له علي 1,000، فإن ربما كان سدد 1,000 فنسي بسبب الجلطة وقال له علي 1,000. فإذا قال الأطباء أن هذا النوع من المرض أو الأدوية التي يعطاها تؤثر في ذاكرته وتؤثر في ضبطه فإقراره ساقط لأن التهمة موجودة. أما إذا كان مرضه لا يؤثر في إقرار في أهليته بالإقرار وضبطه فإنه حينئذ يندب، إما أن يقر في مرض الموت لوارث وإما أن يقر لغير وارث، لغير وارث نمشي وهو الأجنبي، إذا أقر لغير الوارث أن في ذمته عليه 100,000 حكمنا بصحة الإقرار واعتباره، لأن الإنسان ربما كان ظالما آكما لأموال الناس مدخلا في هذه الأموال ويتساهل في رد حقوقهم حتى إذا عاين الموت أو قارب الموت أو مرض مرض الموت أدركته رقة الآخرة فانكسر وأحب التوبة فيمكن من يخلص نفسه ومن يرد الحقوق إلى أهلها ومضام إلى أصحابها. فهذا بالنسبة لي إذا أقر لأحد. أما إذا كان قد أقر لوارث ففيه معارضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصية لوارث، وحين تحصل الشبهة فقد يكون يقولون هذه التهمة في الإقرار، يشترط في صحة الإقرار ألا يكون متهما. فهذا وجه إدخال المصنف لهذه المسألة رحمه الله لهذه المسألة في أول كتاب الإقرار في الشروط، لأن من شروط صحة الإقرار ألا يكون متهما. فإذا كان في مرض الموت وأقر لوارث متهم فإنه ربما حملته المحاباة أو أنه ابن دار له فيدعي أنه عنده حقا حتى يتخلص من شبهة الوصية ويعطيه عن سبيل الإقرار، وهذا من باب التحفظ والصيانة. فحينئذ لا يقال ببطلان الإقرار لأن الإقرار صحيح من حيث الأصل من صوّل الشروط، لكن التهمة تمنع إعمال الإقرار إلا بإذن الورثة. فإذا رضي الورثة وأجاز الورثة صحة الوصية، وقد تقدم معنا هذا. وأما إذا قال الورثة لا، قال ابني محمد له عندي 1000 ريال وهذه 1000 تساوي ثلث أو فقط ثلث، فحينئذ نقول الإقرار موقوف على الورثة من حيث الأصل هو صحيح، لكن ولا يحكم ببطلانه، هذا يسمونه الإقرار الموقوف، يحكم بصحته في الأصل، ثم نقول لمن لبقية الورثة هل تجزوا أو لا تجزوا، فإذا جازوا صح ونفذ وإلا فلا. نعم.
وإن أقر لمرأته بالصداق فلها مهر مثل بزوجية لا بإقراره.
إذا أقر لمرأته بالصداق، هذا ظن، إذا أقر بأن المرأة عنده صداق فمعنى ذلك أنه أقر أنها زوجانة، لأنه لا صداق إلا بنكاح، ولا نكاح يوجب الصداق إلا إذا كان نكاحا صحيحا شرعيا، وحينئذ يثبت تثبت الزوجية بإقراره ويكون لها مهر مثل. نعم.
ولو أقر أنه كان عدالها في صحته لم يثبت إدفها.
لو أن مريض مرض الموت ادعى أنه طلق امرأته طلاقا بائنا في حال صحته، فحينئذ يتهم، وقد سبق وقلنا في الطلاق بينا هذا، حتى إن بعض الصحابة يقول من طلق زوجته في مرض الوفاة فإنه يورثها من حتى ولو خرجت من عدته، بل بعض السلف يورثها ولو تزوجت رجلا ثانيا. قالوا لأنه لما أخرها إلى مرض الوفاة وطلقها دل على أنه يريد حرمانها من الإرث، وهذا ما يسميه العلماء المعاملة بنقيض القصد. ومن هنا إذا أقر أنه طلق أبانها، يعني خرجت من عصمته حتى لا ترث، يعني إذا أقر أبانها قبل مرضه فمعنى ذلك أنه محب التهمة، وهذا كما ذكرنا وجه إدخال الإقرار وجود التهمة. نعم.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبية لم يلزم إقراره لأنه باطل.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، أقر لوارث قال مثلا فلان ابن عمي، قال له عندي مثلا 1000 ريال، فلما أقر له ليس عنده ولد، وشاء الله عز وجل أنه قبل موته أو بعد موته مباشرة ولدت المرأة فأنجبت ذكرا، ابن العم عقد يحجب بالابن لأن البنوة تحرم الدلعن، فحينئذ لما أقر له واعترف له وكان وارثا فإن هذا يوجد بطلان الإقرار له إذا لم يوجد الورثة كما ذكرنا، فيحكم ببطلانه، ثم كونه صار أجنبيا بعد ذلك لم يصادف محلا، يعني بطلان الإقرار لا يعاد مرة ثانية، فيحكم بصحته بعد إلغائه، لأن الإبطال إلغاء ولا يمكننا أن نعمل بعد الإلغاء، فإذا ألغي الإقرار وسقط لم يؤثر زوال المانع. في الشريعة موانع إذا زالت رجع إلى شكر إلى الأصل، مثلا فاسق لا نقبل شهادته، مانع من قبول شهادته، لكنه اللي صار عدلا قبل الشهادة، هذا مانع مانع مؤقت ما دام موجود يمنع، لكن إذا زال رجع الحكم الأصل قول الشهادة. لكن هنا المانع كونه أقر فسقط الإقرار في حال الابتداء لا يجب أن ننشئ ونقول الآن أصبح أجنبي فنصحح الإقرار بطل من أصله. ومن أهل العلم طبعا من فصل في هذه المسألة وهو أدق، لأنه في حال الإقرار إذا أقر وقلنا إن الإقرار موقوف على إجازة الورثة فهذا معناه أنه صحيح، وإذا كان صحيحا في الأصل فإنه إذا زال الموجب للمنع رجع إلى الأصل من قبول الإقرار. نعم.
وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا.
وإن أقر لغير وارث صح الإقرار، وحينئذ إذا صح الإقرار ثبت الحق لصاحبه، ثم شاء الله عز وجل مثلا أقر لابن عم وعنده ابن ذكر، ابن عم لا يرث مع وجود الفرع الذكر الوارث العصبة اللي هو أقرب سواء ابن أو أخ، ثم شاء الله عند الإرث توفي بعد وفاة قبل وفاة الرجل وقبل تنفيذ هذا توفي الابن رجع ابن العم وارثا في الاصل ما غير وارث. قالوا لانه بمجرد انشاء الاقرار ثبت الحق لصاحبه وثبت بالاقرار كون يطرح المانع بعد ثبوت الاقرار لا يؤثر وهذا صحيح. نعم.
وإن اعترضت امرأة على نفسها بنكاحٍ ولم يدعه اثنان قبل.
إن اعترضت امرأة على نفسها بنكاح أن فلان تزوجها أو أنها زوجة لفلان ولم يدعي اثنان ما في خصومة ما في منازع قبل إقرارها. نعم.
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح.
نعم. وهو الولي الذي ينزل منزلتها إما بالولاية كالأب الذي يجبر ابنته وقد تقدم معنا من له حق ولاية الإجبار الأب مع ابنته البكر فأجبرها وقال أقرنا فلان هو زوج بنتي وأن فلان بنتي زوجة لفلان فإنه أخذ هذا القرار واعتد به وهكذا من كان قائم المقام عنه.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول نسب أنه ابنه ثبت نسبه
لأنه يؤخذ به فيرثه ويرث منه إذا كان حيا إذا كان ميتا يرثه هذا المقر لأن هذا المحل قابل للإقرار ما في تهمة. قال فلان ابني فيقال فلان ابني وليس هناك أحد يدعي والصغير جاهل لا يعرف نسبه لو كان كبيرا وقال فلان ابني فإنه لا يثبت لأن الكبير إذا نفى ولم يعني يصدق من قال له من حقه هذا. فإذا أقر بنسب بابن صغير أو مجنون أو نحو ذلك وليس هناك أحد ينازعه في هذا الإقرار قبل من هذا الإقرار. إذا قبل ثبت ما يثبت للنسب من الإرث ومن المحرمية وغير ذلك من الأحكام المترتبة على هذا الإقرار.
فإن كان ميتا ورثا
إن كان ميتا هذا الصغير ورثا ورثه الأب الذي ادعى نسبه لأن في هذه الحالة له حق الإرث وهذا طبعا الآن قليل خاصة مع وجود الوسائل من التوفيق وتوفيق الولادة لكن لو حصل في لقيط أو نحن ذلك قال هذا اللقيط ابني ثبت نسبه وينسب إليه ويعامل معاملة الولد له وكان هذا اللقيط صغيرا أو مجنونا أما إذا كان كبيرا فالحكم واضح في هذا. نعم.
وإذا ادعى على شخص
بشيء وصدقه قال لي عليك 1000 ريال قال نعم حينئذ إذا قال نعم معناه أنه آخذ بإقراره. السؤال معاد في الجواب أي نعم لك علي 1000 قاعدة عند علماء السؤال معاد في الجواب فلو قال نعم أنا قصدت نعم لشيء آخر نقول لا يقبل لأن نعم جاءت مركبة على السؤال والسؤال هذا لو سأله القاضي له عليك 1000 قال نعم يؤاخذ ويعتبر إقرارا. إذا ادعى بشيء هذا من الأصل أي شيء يعني في الأصل دعا عليه فقال نعم هذا حصل ووقع حادثة قال نعم وقع أنا ضربته أنا شتمته أنا كذا فعلت به أنا كسرت بابه أنا كسرت سيارته حينئذ يؤاخذ بإقراره ما تكلم صوتا للشهود. فإذا ادعى عليه بلا شيء لا شيء قالوا إن رجل خاصم رجل عند قاضي قال له ما خصومتكما هل لك عليه شيء قال سلهم بيع عليه شيء فقال هل له عليك شيء قال لا ما له عندي شيء قال هذا لا شيء أريد مني يعني الخصم يقول مدام يقول ما له عندي شيء أنا أبغى هذا لما هو شيء أبغى هذا الذي يدعي عليه ومن نعم الله إذا كان الإنسان قاضيا أو عالما عنده الله يفتح له ويخرجه من هذه المشاكل فقال أريد هذا لا شيء أريده. طبعا مثل هؤلاء يعني إنسان بلغ عقله إلى هذا المستوى كيف ستجيبه تقول له ما لك شيء يقوم يقول آه جاء أريد هذا لا شيء أريده. قال له إذا سألتك وأنت ذو عقل فأجبني إذا سألتك أترى في يدي شيئا ثم فتحه قال لا ما في شيء قال إذا خذ من هذا لا شيء وقد أهبته لك في حق صاحبه سوي قال لي يدي ترى فيها شيء قال ما فيها شيء كخاص بالناس الذي تدعي على أخيك. إذن لا بد أن يكون المدعى شيئا، وهذا الشيء طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيل في المجملات، ينبغي أن يكون يعني قد يكون في الحقوق المالية، قد يكون في الحقوق الشخصية. فإذا ادعى عليه شيئا وقال صدقه قال نعم له علي فإنه يؤاخذ بإقراره. نعم.
قال رحمه الله فصل: إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحو لزمه الألف.
هذه المسألة في الحقيقة الفصل هذا هو تابع لشروط الإقرار، وهو عدم رجوع المقر عن إقراره وعدم إبطاله. في الحيث من هذا الأصل الرجوع يؤثر في مسائل معينة ولا يؤثر في حقوق، من هذا الأصل لا يؤثر في حقوق المالية وحقوق الناس، لكن لو أنه رجع عن حق من حقوق الله عز وجل فإنه يؤثر. والأصل في ذلك قصة ماعز، وقد تقدمت معنا في باب الزنا. لو قال لو وصل بإقراره ما يبطله، فحينئذ يكون هذا الإبطال نوعا من الرجوع، كأنه أقر ثم رجع، هو يقر بشيء ويثبته ثم يرجع عنه. فهذه المسألة بحسب العلماء هي في الحقيقة تابعة لمسائل الرجوع. فقال رحمه الله: وإن وصل
إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحو
له علي ألف لا تلزمني، له علي ألف، هذا يثبت فيه الحق، لا تلزمني يسقط لي الحق. فوصل بإقراره ما يسقطه، هذا نوع من الرجوع نوع من الإبطال، فلا يحد به ولا يقبل. نقول له لما قلت لك علي ألف ثبتت الألف لصاحبها، وقولك لا تلزمني رجوع عن حق مالي، والرجوع في الإقرار عن حقوق المالية وحقوق الآدميين لا يؤثر. وقال له نعم له علي ثم قال لا رجعت عن إقراره، فإن هذا الرجوع لا يؤثر، لأنه قد ثبت في إقراره واعترافه في الحق، وحينئذ لا نعدل عن هذا إلا بيقين أو غالب ظن مثله. فإذا قال ليس له علي شيء متهم، يريد أن يسقط عن نفسه التبعه. فإذا قال له علي ألف لا تلزمني فإنه لا يقبل منه قوله لا تلزمني وتثبت الألف. نعم.
وإن قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه،
وإن قال كان له علي ألف وقضيته، هذه يسمونها العلماء قبول الإقرار كلا دون قبوله بالتجزئة. وهذا مذهب بعض العلماء أنه إذا قال له علي ألف وقضيته، قالوا إنه في هذه الحالة قد جمع في إقراره بين أصلين لا يمكن إسقاطهما، لأنهما جاء في إقرار واحد، ولا يمكن أن نقول نقبل إقراره ولا نقبل قضاءه. ومن هنا قالوا مع يمينه، لأن يمين تهمة ويقبل منه ذلك. نعم.
ما لم تكن بينة
تثبت أنه قد دين أو أعطى، بمعنى أن عندنا أصلان إقراره بالألف وقضاؤه للألف، فأنت إذا فصلت في هذه القضية جاءك المقر وأقر بهما معا، حينئذ تقول إما نقبل الإقرار كلا وإما نسقطه، فتقول القول قوله بيمينه، فقبلت إقراره وأعطيته اليمين حتى يتخلص من الحق. وإما إذا أن نقول إنه يعني أن يثبت المدعي الأصل الأول، فقال لي عليه ألف وقامت البينة على الألف، فحينئذ لا يقبل قوله وقبلته من ضمن جزء الإقرار إلا هذا وانتهى الإشكال، أو يقيم بينة على السبب. نعم.
أو يعترف بسبب الحق،
أو يعترف بسبب الحق، كان يقول من بيع من هبة ونحو ذلك. نعم. يسيده للسبب.
وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال جيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة.
إذا قال له علي مئة، عندنا شيء يسمونه الإطلاق وشيء يسمونه التقييد. فالمطلق بعرف، يعني في عرف يتقيد بهذا العرف، فإذا قال له علي مئة، العرف عندنا أن الريال السعودي، نقول ادفع مئة ريال. فلو ما قال له علي مئة وسكت ثم ذكر عملة من حطة قيمتها لا تساوي الريال، وقال مثلا له علي مئة من ريال كذا أو من دينار أو من دولار وقيمة الريال أقل ما قيمة الريال السعودي، نقول نلزمه بالأغلى لأنه هو المنصرف عرفا وهو الأصل. فكونه سكت سكوتا يمكنه أن يصف ولن يصف ثبت به الأول، وكان بإمكانه لو كان يريد هذا كان يستدرك، لكن ما لم يستدرك النفسي فيسقط حقه ويثبت لكون المئة جيدة صحاحا غير مزيفة، وكون العملة الأعلى وكان هناك العملة البلد أعلى وعملة غيرها غير أعلى، فالمعروف أنه عند الإطلاق تنصرف إلى الأعلى وعند الإطلاق تنصرف إلى الجيدة وإلى الصحاح، فلا يقوى قوله مكسرة لأن قوله مكسرة نوع من الهروب عما أقر به كقوله لا تلزمني، هناك أسقط كل المقر به وهنا يسقط جزء المقر به، لكنه إسقاط بنوع من التلاعب والتحاول، لأن لو فتح هذا الباب سقط حقوق الناس. من أهل العلم من قال إنه يقبل منه حتى ولو مضى وقت إذا سئل وبين، وهذا مبنى على مسألة استثناء البعض من الكل اقتصونها عليهم.
وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه.
وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر المقر له محمد وعبد الله، أقر محمد لعبد الله بألف قال نعم له علي ألف ولكنها دين مؤجل، قال المقر له لا بل إني أعطيت الألف على أساس أن يحضرها أو يحفظها لي متى ما أخذ وديعة متى ما أخذ يعطيني إياه، فحينئذ يلزمه الدفع فورا لأن الأصل في الحقوق أنها تدفع فورا، وبناء على ذلك نقول إقراره بالألف أو بالحق يجب عليه دفعه لصاحبه ما لم يثبت ما خالف الأصل وهو التأجيل، فالتأجيل ضد الأصل، هذا راجع إلى الأصل وما خالف الأصل، فالمطلق يقيد به. فعندنا الذهب المغشوش والذهب الخالص والصحاح والمزيفة والمكسرة والصحاح، الصحاح والمكسرة والزيوف والخالصة والعملة الغالية والعملة الرخيصة كلها تنصرف إلى المعروف رفعا حتى يثبت خلافا لأنه هي الأصل. نعم.
وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبر ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يشهد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.
يقول إنه مثلا هذه المسألة حقيقة قد تشكل على البعض في مسألة كل شخص يقول وهبت فلان وأقبضته، أنا حين شخص يعترف لي أنه واهب لي وأقبض لي معناه يعترف أنه ملكني لأن الهبة تملك بالقبض وخبينه هذا في باب الهبة، طيب إيش يجعل المقر له ينكر أنه قبض؟ إيش الذي يجعل المقر يعدل عن الإقبار؟ هذا يتأتى في مسائل الخصومات إذا حصل ضرر من الشيء الموجود، أعطاه عمارة هبة ثم سقطت العمارة على أربع أشخاص وقتلتهم، الدين لأربعة أشخاص أعظم من قيمة العمارة، فحينئذ إذا أثبت أنه وهبه وأقبضه فهذا من مصلحة المقر، وحينئذ كل منهما طيب المقر له من مصلحته يقول وهب لكن ما أقبضني، وحينئذ يرد الإشكال هل قبض أو لم يقبض، وانتقال اليد موقف على القبض لأن الهبة بالإجماع تثبت بالقبض. الحديث قصة أبي بكر رضي الله عنه ابنته عائشة إني كنت قد نحلت في 300 وسقا جادا من ماء من نخلي بالغابة فلو أنك احتجتيه وقضبتيه لكان منك التي، أما أنك لم تفعل ذلك كانت اليوم وأخرتك به سواء، هذا يدل على اشتراط القبض ما في الهبة. فحينئذ إذا ادعى أنه أقبضه وقال لا أقبضه فيما أوشي فيقر أنه وهبه ثم يقر أنه أقبضه، فالمقر له يتهرب من قضية الإقبال، فإذا قال ما أقبضني يقول طيب أنا أسأل القاضي أن يحلف أني ما أقبضته، كان له ذلك هذا مراد. ولذلك بعد الشرح يقول أمر غريب كيف الخصم يقر وأعطاني وهذه ثم نقول من يحلف، ولا يتأتى إلا في المسائل فيها الخصومة والنزاع التي يخشى الإنسان فيها من بقاء الملكية واليد خاصة إذا حدث الضرر من العين ونحو ذلك.
وإن باع فيه أن الله هذا
فلو كان مثلا في الرقيق في العدود كان يهب ثم يجني جناية ثم تحصل أشياء في المملكات من المصلحة ألا يعني ألا تكون شيء ملكه عشان أيضا يرد النزاع في الإقدار وعدم لأن الملكية تنتقل للقبض يعني.
وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته.
إن باع أو وهبه إذا قال له بعتك هذه العمارة هذه منقع نار لم عمر لها سكوك نمثل بصينها لو قال له بعتك هذا الكتاب فأخذ الكتاب بعشرة بعد البيع قال الكتاب ادعى انه ليس له فحينئذ عندنا عقد البيع ثابت على وجه لا اشكال فيه بيع شرعي وعقد شرعي امرنا الله بالوفاء به فقال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاذا جاء يدعي انه ملك لغيره شوف ملك لغيره يعني في هذه الحاله لما اقول هو ملك لفلان فإن الأصل أن هذا الكتاب انتقل إلى محمد من مشتريه فإقراره بعد البيع لم يصادف شيئا يملكه الكتاب هذا كان في ملكه كتاب مثلا صحيح البخاري فجاء وباعه إلى عمر أخذ الكتاب ودفع قيمته بعد العصر ثم بعد المغرب قال هذا الكتاب من كل بيت تلاحظ أنه ثم عقد شرعي هو البيع وجاء إقرار لم يصادف محلا هو يقر بشيء لم يعد له عليه يد لما قد تم البيع وانتهى فمن هنا سقط إقراره بعد ثبوت البيع من كل فلان لاحظ الصيغة أنه ملك من كل فلان لكنه بهذا الإقرار قوله أنه من كل فلان قد أقر أنه تصرف في مال الغير فاشتمل إقراره على أمرين أولا أنه أراد أن يسقط البيع والقاعدة الشرعية تقول الإهمال أولى من الإهمال فالأصل إهمال العقود لا إهمالها ولا إلغاءها فنبقى البيع ساريا في إهماله على أنه عقد وثبت الملكية وجاء إقراره بهذا المال للغير لأشرف الشهادة لكنه ما هو إقرار يوجد ثبوت لأنه لم يملك قد انتقلت الملكية وشرط صحة الإقرار أن يقر بشيء يملكه وبشيء لو حكم قد فيه لكن الجانب الثاني وهو كون يقول هذا الكتاب لزيدي وليس لعمر الذي اشترى مني فحينئذ قد أثبت لنفسه جناية على مال زيد يعني أنه باع مال زيد وحينئذ نقول له تغرم لزيد المال ويصحح البيع مالا على الظاهر. الصورة الثانية يقول لا أنا ما كنت مالكا له إذا قال لم أكن مالكا له حينئذ جاء بشرط يؤثر في البيع ويوجد الشبهة في العقد هذا أمر آخر إذا أقر به لغيره على أنه ملغ شرط الملكية ونحن ذلك هذا مؤثر أما أن يقول هذا الكتاب ليس لعمر الذي اشتراه وإنما هو لزيد هذا إقرار لم يصادف حنا على وجه التفريق بين الإقرارين حينما ينفي ينبغي الطالب أن ينتبه لهذا حينما ينفي أنه ملكه فحينئذ لا اشتم هذا يؤثر فيه لأنه شرط صحة العقد أن يكون مالكا له وحينما يقول هو لفلان وليس لفلان فقد جاء إقراره غير مصادف للمحل المعتبر فيسقط في الثاني ويعتبره في الأول. نعم.
وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعده وأقام بينة قبلت.
نعم هذا هو قال لم يكن ملكا لي ولكنه بعته وأنا لا أملكه لأن الإنسان قد يسهو قد يخطى يأخذ كتاب صاحبه يظنه كتاب الله فباعه ثم لما باعه قال والله هذا مو ملكي هذا ملك لغيري وأقام بينة على أنه فلان جاء بكتابه ووضعه عنده وكل الكتابين كل منهما يشبه الآخر فأخطأ باع حينئذ تقبل بينة ويحكم بانفساخ البيع لأنه باع ما لا يملكه وشرط صحة البيع أن يكون بما يملكه
إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن
ملكه
إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل.
نعم هذا يسمونه التناقض أن يكون عنده إقرار سابق ثم يأتي بإقرار لاحق يقصد به إلغاء الإقرار السابق يسقط الإقرار اللاحق ويقل الإقرار السابق. قال يا فلان بعني هذا الكتاب بكم تبيعه؟ قال بعشرة. قال هو ملك لك؟ قال نعم ملك لي وأقر بملكيته. حينئذ إذا أقر صدر منه الإقرار ثم جاء قال ليس بملك لي حينئذ واضح التهمة أنه يريد إبطال البيع فلا نقبل منه إقراره بأنه غير مالك. إذا شرط قبول إقراره بأنه غير مالك أن لا تكون هناك تهمة بمناقضته لإقرار السابق. أما لو ثبت أنه أقر سابقا سقط الثاني وبقي الحكم الأول. نعم.
قال رحمه الله إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر.
إذا قال له علي شيء هذا يسمون الإقرار بالمجمل، والمجمل هو الذي يتردد بين معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر أو بين معنيين فأكثر بالسوية. المجملات تحتاج إلى بيان تحتاج إلى تفسير، ولذلك من شرط قبول الإقرار أن يكون بينا. بعض العلماء يقول بعدم قبول الإقرار المجمل نهائيا، ومنهم من يقول إن نقبل الإقرار المجمل ولكن نطلب تفسيره ممن أقر، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله ومن الطائفة. لو قال له علي شيء شيء هذه نفسه يحتمل أنه غالب، يحتمل أنه رخيص، يحتمل أنه من العقارات، يحتمل أنه من المنقولات، يحتمل أنه حق من الحقوق العامة استحقاق مثل الشفعة، يحتمل أنه حق مالي في القذف أو عرض أو نحو ذلك، يطلب أو يطالب ببيان وتفسير ما أجمل. فإذا أراد أن يفسر ينبغي أن يفسر بشيء له قيمة يصدق عليه أنه شيء. ولو قال له علي مال ينبغي أن يكون الشيء الذي يقر به مالا محترما شرعا. وعلى هذا لو قال له علي مال ثم قيل له ما هذا المال؟ قال ميتا، قال خمر، قال خنزير، نقول هذا ساقط التفسير ونلزمه بدفع مال أقل ما يصدق عليه أنه مال، يعني اسم الحقيقة أقل ما يصدق عليه هذه الحقيقة أنها مال يلزم بدفعه. إذا لم يبين المفسر الأصل يقتضي أنه يمنع يحبس حتى يبين ويفسر ما أجمله، لأن في حق للغير وهو الخصم يعني الذي أقر له.
فإن هذا حبس حتى يفسره
يعني هذا مجمع من يرى الحبس في الحقوق المبهمة والمجملة، والحبس ينبغي الله يكون إلا بدليل واضح بين.
فإن فسره بحق شبعة أو بأقل مال قبل،
فإن فسره بحق شفعة فإنه عليه حق أن يشفع في عقار بيني وبينه، فإن كان بينه وبين عقار فقال قصدت هذا الحق قبل لأنه يصدق عليه من شيء وله حق أيضا. فإن فسره نعم.
فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل
أو بأقل مال، قال له علي مال ثم قل كم المال؟ قال ريال ونص. ريال ونص ما يعني مال يصدق عليه أنه مال، ما دام قال له علي شيء وعلي مال وهذا مال يسمى مالا فنقبل منه. لكن لو قال له علي شيء قل فسر، قال حبة شعير، هذه ما يمكن ما أن تقبل، ما أصدق عليه أنه مال عرفا، ذلك مال له قيمة يعني أقل ما أصدق عليه أنه مال.
وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل،
هذا طبعا مفهوم العبارة السابقة. إن فسره ببيته قال له علي مال، قال له المال، قال فعلا محمد من يحمطون الآن، طبعا هذا ليس بمال لأنه ما يجوز بأفعال محمد، ثعبان محمد، قال هذا ميتا ليس بمال، إنما يقبل أن يكون مالا محترما شرعا. هكذا لو فسره بالخمر والخنزير كله لا يقبل. لماذا؟ لأنه لما قال له علي مال ثم ذكر شيئا لا قيمة له بالشرع ولا يعتد به شرعا كان متهرب من الإقرار، لذلك يقول مثل ما ذكر ما له علي ألف لا تلزمني، هو التهرب الصريح والتهرب الظني.
ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف،
ويقبل بكلب مباح نفعه أو كلب الشراسة وكلب الصيد المعلم. فإذا فسره قال له علي كلب معلم قبل تفسيره، إذا فسره بكلب له نفع مباح، النفع المباح اللي هو الصيد والماشية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء الصيد والحراسة للغنم والدواب والبهائم والصيد. هذه ثلاثة أنواع من الكلاب، من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجل كل يوم قراطان. هذا يدل على أنه له قيمة شرعية، منفعة مباحة.
وإن قال رأس
المنفعة ليست في الذات، ولذلك قالوا أنه في مذهب بعض العلماء أنه إذا أتلف الكلب الصيد المعلم إذا خسر على تعليمه له ضمانه، ومذهب ضعيف لكنه وجه مما ذكرناه.
وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه.
إن قال له علي ألف، هذه الألف ما ندري دولارات ريالات دنانير دراهم، في قيم مختلفة، نقول له فسر هل هي ألف من الدولارات أو الدنانير، بين. فإذا فسره بالدولار قبل، إذا فسره بالريال قبل، لأنه يحتمل، ولو فسر المحتمل بأي تفسير قبل منه، لأن الله يحتمله.
فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه.
قال هذه الألف دولارات فأخذ بالقيمة الغالية قبل، هذه الألف ريالات أخذ بالقيمة الدنيا قبل، لأنه ما في عرف مثل من صرف لي معين. له ألف خمسمائة دولارات خمسمائة ريالات يعني اشترك قبل، قال بأي شيء سواء مش أجناس أو جنس واحد.
وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.
ما بين درهم وعشرة، قال يلزمه الثمانية، يعني التسعة تسقط بالبينية. إذا قال له هذا طبعا يوافق في بعض الفقهاء المالكية الحنابلة رحمه الله، ما بين درهم وعشرة قالوا يلزمه أن يدفع ثمانية، أن هذا يقتضي البينية. نعم.
وإن قال ما بين
درهم وعشرة قالوا أن هذا يقتضي أن يدفع له ثمانية. من الآن علما قال تسعة لوجود المصاحبة والمقاربة، فيدفع تسعة دراهم. والقول الأول يختار المصنف رحمه الله لوجود البينية، لكن ما هو اللفظ البينية من ناحية ما بين التسعة من بين الدرهم وبين العشرة، لأن التسعة مقاربة للعشرة، ما قارب الشيء أخذ حكمه.
وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة،
هذا هو للمقاربة إلى الغاية، وحينئذ تكون الغاية العشرة وما دون غير منفي فتكون تسعة، وما بين درهم وعشرة نفس الحكم، قالوا لأن هذا يقتضي البينية قد قدمناها في اللفظ وفي المعنى.
وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما.
له علي درهم أو دينار، الدينار أغلى من الدرهم. له علي دولار وريال، الدولار أغلى من الريال، نقول فسر. وهذا مراد المصنف أنه إذا تردد بين الغالي والرخيص طلب منه أن يبين أن هذا محتمل.
وإن قال له علي تمر في جراد أو سكين في قراد أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول.
له علي تمر في جراد، قال مقر بالتمر غير مقر بالجراد، أما قال تمر في جراد ما قال تمر وجراد، جراد بها تمر. فإذا قال له علي تمر في جراد، واضح؟ قالوا انه اقر بالتمر، قال في جراب، يعني احتمال بعض الاحيان الشخص يقول له علي كيس في الثلاجة، هل معنى ذلك من نأتي ناخذ كيس في الثلاجة؟ قال كيس في الثلاجة يعني له، لانه بعضهم يقر بهذا يقصد ان الذي له علي موضوع في جراب، او انا واضعه في جرابي او واضعه في ثلاجتي، هذا وجهه من الظرفية. وحينئذ المقر به الأول وليس المحل تبعا لما أقر به، أو تمر في جراب. نعم.
أو سكين في قراب،
أو سكين في قراب كذلك. هو في الحقيقة في هذه الحالة لا يقصد، يعني كثير من الناس يعبد بهذا التعبير ولا يقصد مجموع الأمرين، لأنه لو قصد هذا لعبر بالمشاركة، أو قال مثلا له علي جراب فيه تمر، هذا واضح لأنه يقصد الجراب مع التمر. لكن إذا قال تمر في جراب أو سكين في قراب أو سيف في غندر ونحو ذلك، هذا يقصد به الأول دون الثاني، وهكذا لو قال فص في خاتم. نعم.
أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول.
بالأول بالتمر وبالسكين وبالفص، ولا يلزمه الجراب ولا يلزمه القراب ولا يلزمه أيضا الخاتم، لأنه لم يقر بالثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى أعلم.
هذه كمان نشرحها. نعم والله أعلم وأحكم سبحانه، سبحانه من علم آدم وعلم الأنبياء والعلماء، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، صلوا بعزته وجلاله أن يجعله شافعا نافعا للملائكة أما من ولا بنا إلا من أتى الله وقلبه سليم.